أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء الدين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وصلنا إلى هذا الوجه الثالث لصاحب الكفاية، الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. الوجه الثالث هو أن الحكم الواقعي ليس تام الفعلية إذا خالفه الحكم الظاهري، يعني مأخوذ في الفعلية التامة للحكم الواقعي عدم مخالفة الحكم الظاهري. فإذا خولف الحكم الواقعي بتوسط الحكم الظاهري، إذا خولف يجمد الحكم الواقعي على درجة الفعلية الناقصة، الفعلية الناقصة أو نعبر عنها درجة الاقتضاء. طبعا هذا الوجه يعتمد على شرح مبنى صاحب الكفاية في الحكم الحكم الاقتضائي أو الحكم شوية خمسة أي الحكم الاقتضائي هو زين هذا أحسن الحكم الاقتضائي أو الحكم الفعلي الناقص. ما هو هذا المبنى؟ انصافا من مباني المشهور، من مباني المشهور التزم به المشهور القدماء. طبعا مشهور يعني تستطيع تقول مشهور طبقات المتأخرين عدا أهل العصر، التزموا بتفكيك المرحلة الفعلية إلى مرحلتين، مرحلة فعلية ناقصة ومرحلة فعلية تامة، فعلية ناقصة وفعلية تامة. الفعلية الناقصة يعبر يسميها صاحب الكفاية الفعلية من قبل المولى، بينما الفعلية التامة يعبر عنها صاحب الكفاية الفعلية من قبل الشارع. ويعبر عن الفعلية الناقصة بالحكم الاقتضائي. طبعا كلمة الحكم الاقتضائي أو الاقتضائي اقتضائية الحكم في عرف الأصوليين والفقهاء تطلق، مصطلح يطلق على معنيين، معنى الفعلية الناقصة التي مرت بنا الآن، ومعنى الملاك قبل مرحلة الإنشاء في مرحلة التصور للمولى يعبر عنه اقتضاء، أيضا يعبر عنه اقتضاء. هنا المراد من الاقتضاء هذه المرحلة، مرحلة الفعلية الناقصة للمرحلة التي هي ما قبل الإنشاء من مراحل، وتسمى اصطلاحا مبادئ الحكم، يعني ما قبل مرحلة إنشاء الحكم، بل المراد هنا الفعلية الناقصة. طبعا هذه الفعلية الناقصة، في الأحكام ذات أنواع عديدة، لا أقول ذات درجات عديدة، لا، هي نفس هذه المرحلة، مرحلة الفعلية الناقصة. الحكم الاقتضائي هو طبيعته ذو أنواع عديدة، أذكر لكم أسماءها لا بأس. مثلا الحكم الطبعي، الحكم الطبعي من أنواع الفعلية الناقصة. الحكم الطبعي، الحكم الطبعي مثلا الآن الماء حلال شربه، هذا حكم يقال عنه حكم طبعي. زي إذا كان مغصوب، مغصوب حرام شربه، حرمة شربة للغاص لا ينافي حكم الطبعي. شنو حكمه الطبعي بأنه حلال؟ مين لا، مو ثانوي، ثانوي معناه الموضوع يا يعني ثانوي، ثانوي لا، في حكم الطبع مين في حكم حرمة الغاص. أو مثلا من باب الحكم الطبعي جمع مع الأحكام الأخرى كثير، أحل لكم الطيبات. طبعا التشابه بين أنواع الحكم الفعلية الناقصة كثير. فعندنا حكم طبعي، وعندنا حكم حيثي، هاي كل من الفعلية، هذاك هذا هذه أقسام كلها أنواع وألوان من الحكم الفعلية الناقصة. حكم طبعي، حكم حيثي، يعني من حيثية طبيعة الماء هو حلال لا من حيثية الغاصب. ولدينا حكم أولي مقابل ثانوي، مثلا تقول الماء من حيث هو حكم الأول حلال، أما إذا كان مضر مثلا يكون حرام. الصوم بطبيعة واجب، الصوم شهر رمضان، أما إذا كان مضر يصير حرام. حكم أولي وثانوي، أي القسم الثالث متقاربها وقد تشتبه أمثلتها حتى عند الأعلام من بعضهم البعض، لكنها متغايرة يعني من حيث النوع والقسم. وعندنا حكم اقتضائي، حكم اقتضائي أيضا يعبر عنه حكم اقتضائي في مقابل الفعلي. إذا أطلقوا عبارة اقتضائي مقابل فعلي مرادهم فعلي ناقص مقابل فعلي تام. فإذا طبعي، حيثي، أولي، اقتضائي، طبعي مقابل الحكم الفعلي مثلا أو المنجز الناجز، حكم حيثي مقابل حكم مطلق، يعني الفعلية التامة تسمى مطلق، قد تسمى منجز في مقابل الطبعي، واقتضائي أو أولي في مقابل الثانوي، وتسمى بعد اقتضائي في مقابل فعلي. في المراد الفعلي في مقابل اقتضائي يعني الفعل التام. فأنواع أربعة وربما أكثر بعد، هذه أنواع للحكم في مرحلة الفعلية الناقصة. إذا ندقق هذا المطلب، ظاهرة أن الشيء في مرحلة الفعلية الناقصة له حكم، وفي مرحلة الفعلية التامة له حكم آخر مغاير، هذا مألوف في الشريعة، هذا مألوف حتى في الأحكام الواقعية. انتبهت شلون؟ مألوف حتى في الأحكام الواقعية فيما بين بعضها البعض. فكيف بعد بك هني يستفيد من عند صاحب الكلام؟ طبعا مألوف الأمثلة اللي ذكرناها هي أحكام واقعية. باب اجتماع الأمر والنهي هكذا. اجتماع الأمر والنهي عند المشهور الصحيح ليس تعارض حتى في موارد الامتناع. في الامتناع يعني اتحاد متعلق الحرام مع متعلق الواجب، لا يكون تعارض. هذا مسلك الميزنائيلي وتلاميذه الذين منهم سيرخوئي وتلاميذه. التعارض على المشهور وهو الصحيح المنصور مر بنا فيه قبل سنين، اجتماع الأمر والنهي لا يكون تعارض، تزاحم، لكن تزاحم لأقسام، تزاحم ملاك يصير. ففي باب الاجتماع الأمر والنهي الذي هو تزاحم أيضا يصير ماذا؟ تزاحم بين الحكم الفعل الناقص المغلوب، يعني إذا كان غير أهم يجتمع مع ماذا؟ حكم آخر مثل حرام وهو أهم. إذن في الأحكام الواقعية هذا مألوف، أن يكون الشيء بلحاظ الحكم الفعل الناقص، سمي طبعي اقتضائي أولي حيثي، له حكم، هو بلحاظ الفعل التام المطلق الناجز مثلا له حكم آخر. كيف الأحكام الواقعية كذلك، فكيف بك بما هو أسهل من الحكم الواقعي وهو الحكم الظاهري. الحكم الظاهري الذي هو أضعف من الحكم الواقعي يجتمع مع الحكم الواقعي. نعم. إذن ظاهرة وجود الحكم اقتضاء الفعل الناقص موجودة في الشريعة، ولا يستلزم تصويب ولا يستلزم كذا ولا مجرد. لماذا؟ لأن تطور واكتمال الحكم الفعل الناقص إلى مرحلة الحكم الفعلي التام يحتاج لخلو من موانع أو توفر على شرائط. سير الحكم من الحكم الفعل الناقص إلى مرحلة الفعل التام يحتاج لخلو من الموانع وتوفر على الشرائط. أحد تلك الموانع صاحب الكفاية يصير عدم وجود حكم ظاهري مخالف، أو قل عدم مخالفة الإمارة، إما خصوص الإمارة أو قل عموما عدم مخالفة حكم ظاهري للحكم الواقعي. يقول صاحب الكفاية لا سيما يعني بشرح صاحب المنتقى السيد الروحاني أن الشرط هنا ندقق ليس علم المكلف بالحكم، كي يقال عندنا أدلة متواترة مستفيضة على أن علم المكلف ليس شرط في الأحكام الشرعية الواقعية. جهله أيضا غير مانع، حكم الله مقرر في الواقع، علم به من علم وجهل به من جهل، روايات مستفيضة متواترة مسلمة عند علماء الإمامية، أن لله في كل واقعة في كل شيء حكم، علم به من علم جهل به من جهل، هذا صحيح، الدليل على عدم شرطية العلم وعدم مانعية الجهل، روايات عديدة متواترة تقريبا. هذا المبنى أو هذه النظرية لا تتصادم مع هذه المسلمة عند علماء الإمامية، لما؟ لأن صاحب الكفاية لم يشترط علم المكلف بالواقع كي ينتقل الحكم، يتطور الحكم من الفعل الناقص إلى الفعل التام، لا لم يشترط، إنما قال ولقى الجهل مانع، الجهل يضم مانع، إنما بنى على أن مخالفة الإمارة أو مخالفة الحكم الظاهري توجب تكون مانع عن بلوغ الفعل الناقص، بلوغه إلى الفعلية التامة، سموه هو الجهل، فرق بين تقول الجهل كذا، ولا الموانع كثيرة، الموانع في موانع عديدة، مثل فرض الحكم الثانوي مانع عن الحكم الأولي، الحكم الأولي فعلي ناقص، الحكم الثانوي إذا خاير الحكم الأولي يصير فعلي ناقص، هذا ما في مانع، هو أمور كثيرة، مثل الشهيد الأول وهو الصحيح، والمتقدمون هم أيضا تقريبا بنوا على ذلك، إذا مو كلهم جملة منهم بنوا على أن بلوغ الإنسان شرط في تكامل حكم الفعل الناقص، تكامله إلى التام، يعني البلوغ الصبا أو الصباوة مانع عن الفعلية التامة، عمد الصبي خطأ مانع عن الفعلية التامة، الصبارة أو قل البلوغ شرط، المهم في قيود الفعلية التامة، فيها قيود شرعية وعقلية كثيرة، الفعلية التامة أو موانع بعد عنها كثيرة شرعية أو عقلية، وهذا لا يستلزم تصويب، في حين لا يستلزم تصويب، في حين هو يأتلف هذا الفعل الناقص، يأتلف مع حكم مغاير له ولو ضد ولو نقيض، مثلا وجوب مع حرمة، أو حرمة مع وجوب، أو حلية مع حرمة، أو حرمة مع حلية، كما في باب اجتماع الأمر والنهي الآن مر بنا، كما في الأحكام الأولي والثانوي مر بنا، وكما في موارد أنواع عديدة من أنواع الفعل الناقص التي مرت أمثلتها بنا. ما صار، لا مو تغيير، لا مو تغيير، نعم نعم ونيط ونيط بعدم مخالفة الحكم الظاهر، لا شوف الحكم الظاهري فيه مخالف وفيه موافق، الحكم الظاهري بكله بطبيعته أنيط بالجهل، لا خصوص المخالف منه، خصوص المخالف منه إيه؟ لا أيضا أنيط بخصوصية المخالف، لا بالطبيعة، فإذا الحكم الظاهري أنيط بالجهل صحيح، ولكن مخالفة شيء آخر، مخالفة الحكم الظاهري مانعة عن ماذا؟ عن الفعلية التامة للحكم الواقع الناقص. فإذا صاحب الكفاية هي ينطلق إلى من هذا المطلب، أن الملائمة والتوليف بين الأحكام المتضادة الواقعية ممكن، بل واقع بجعل أحدها فعلية ناقصة والأخرى فعلية تامة، فكيف بعد بالحكم الظاهري؟ لا، هذا ما يلزم عند التصويت، أبدا ما يلزم عند التصويت. بالنسبة للمصلحة سنبين، يعني سيبين صاحب الكفاية، المصلحة في الحكم الظاهري ليست موجودة في المتعلق نفسه الذي هو متعلق بالحكم الواقعي، كيس يلزم عند التصويت اصطلاحا. المصلحة في الحكم الظاهري نظم أفعال المكلف، إبعاده عن الفساد، عن الهرج، عن الحرج. هذا ليس تصويب اصطلاح. التصويب الاصطلاحي نفس المتعلق تتبدل فيه الملاكات، أو يكون الملاك على طبق الحكم الظاهري، بينما في هذه النظرية سنخ الحكم الظاهري محفوظ، أن الحكم الظاهري ينطلق من الحكاية، ينطلق من الاستطراق، ينطلق من الاستكشاف. إذن الطريقية غير السببية، مو سببية، لكن هذه الطريقية لها مصلحتها، مصلحتها المناسبة مع سنخ الطريقية. نعم، بس مو، لكن مصلحتها ليست نابعة من المتعلق، نابعة من النظم العام، المجموع العام. فمن جهة المصلحة ليس التصويب، إذن هي هذه طريقية. نكتة الشيخ، دعونا نركز على مطلب غير شرح هذا المبنى. صاحب الكفاية يصر بالشرح والنكات التي يثيرها السيد الروحاني في المنتقى، يصر صاحب الكفاية حسب ما تتبع كلماته في المنتقى، يصر أن كل المباني لحل معضلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هي مباني لحلحلة الإشكال من زوايا عديدة. هذا أمر صحيح، هي مباني لحلحلة الإشكالات والمحاذير من زوايا عديدة، هذا صحيح، ولكن في زاوية واحدة من المحاذير، في زاوية واحدة من المحاذير كل المباني غفلت عنها إلا هذا الحل. يعني يقول هذا الحل لا بد منه، لا بديل عنه. هذا الحل لا بد منه، لا بديل عنه، ليه خصوصية هذا الحل؟ طبعا إذا أردنا أن نكمل كلام صاحب الكفاية، يعني يقول لا بد من اعتماد هذا الحل بضميمة حلول أخرى، وإن كان صاحب الكفاية يبين هذا الحل كحل مستقل، لكن ذكرت لكم في بداية المطاف المباني المختلفة والنظريات المختلفة لكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. الصحيح أنها ليست بدائل، بل هي قطع متعددة من الحل الكامل، حلقات متعددة من السلسلة الحل الكامل. غالبا في المباحث العلمية نعتمد هذا المنهج، غالبا النظريات المختلفة أو الآراء المختلفة كل منها لا يمثل الحقيقة الكاملة، لكن يمثل تصوير زاوية من الحقيقة، زاوية من الحقيقة. فبالتالي هنا نشرح كلام صاحب الكفاية هكذا، أن هذا الحل هو الحل الوحيد لزاوية ومحذور من المحذورات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. ما هو هذا المحذور الذي لا تعالجه بقية المباني والنظريات مهما تعددت ومهما كانت متينة وكفوءة وهلم جرا؟ ما هو هذا الحل؟ هاي الزاوية المحذور، هذا المحذور هو هذا، أننا في الحكم الظاهري إما مطلقا بالجملة أو في الجملة حسب اختلاف المباني، في الحكم الظاهري شئنا أم أبينا، إما بالجملة أو في الجملة، لا أقل في الجملة، لا أقل في الأصول العملية، بعض الأصول العملية كالأصول العملية التنزيلية، أقل تقدير، أضعف الإيمان، لدينا حكم ظاهري، حكم، لدينا حكم، ولدينا إرادة تشريعية ظاهرية. لدينا حكم لدينا حكم ولدينا إرادة تشريعية ظاهرية، إما مطلقا بالجملة مطلقا في موارد الحكم الظاهري، أو لا أقل في الأصول التنزيلية الشرعية، هذا أقل تقدير، لأن الأصول العملية التنزيلية على جميع المباني هي حكم ظاهري فيه إرادة تشريعية، هذا فضلا عن أن المباني الأخرى قد تكون كل الأصول العملية مو فقط ليس فقط التنزيلية أو كل حكم ظاهري. المهم أن الحكم الظاهري إما بالجملة أو في الجملة، بل هو الصحيح عند صاحب الكفاية حتى في بالجملة، بمعنى ما الحكم حتى لو بنيت أنت على الطريقية في الإمارات، بالتالي هناك تشريع وهناك إرادة تشريعية حتى على مسلك الطريقية. الآن ليس حكم أو إرادة تشريعية خاصة بالمتعلق الخاص، هذا صحيح، لكن بالتالي هناك إرادة تشريعية، هناك تشريع، زين، هناك إرادة تشريعية، هناك تشريع. كيف هذه الإرادة التشريعية الظاهرية تلتئم مع الإرادة الواقعية التشريعية التي على طبق الحكم الواقعي، مع أنهما متنافيتان؟ مع أنهما متنافيتان، إرادتان تشريعيتان مصطكتان، إرادتان تشريعيتان مصطكتان متنافيتان متصارعتان في مرحلة الفعلية التامة، كيف تحلها؟ الملاك انت حليته، الامتثال حليته، المدري التشريع حليته، الإنشائية حليته، الحلول التي ذكرت لمراحل أخرى في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. أما لمرحلة الفعلية التي تسمى الإرادة التشريعية التامة، الفعلية التامة شنو تعريفها وتفسيرها؟ هي الإرادة التشريعية التامة، تامة النصاب، باعثة، زاجرة، هذه كيف تصير إرادتين تشريعيتين متنافيتين؟ بقية النظريات والحلول لم تتناول الحل أو حلحلة هذا التنافي في مرحلة الفعلية. بينما صاحب الكفاية يقول لابد أن نعتمد أن الإرادة التشريعية الواقعية على طبق الحكم الواقعي لابد أن تجمد في الجملة، لابد أن تجمد في الجملة إذا خولفت من قبل الإرادة التشريعية في الحكم الظاهري. تجمد مو مطلقة، ترفع من صفحة الواقع كي يكون تصويب. تجمد يعني تكون فعلية ناقصة، ما تكون ماذا؟ فعلية تامة. إذن النكتة الأساسية في هذا الحل هي هاي الزاوية، أن كيف إرادتين تشمل. الآن الشارع يقول لك هذا واجب في الواقع، بعدين يقول كل شيء لك حلال، أو يقول لك هذا حرام في الواقع، بعدين يقول كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر. وفعلا أمتي ما يعلمون كيف يصير. يعني إما يريد إلزاما يبعث أو لا يبعث، يبعث ولا يبعث، باعثية ولا باعثية، محركية ولا محركية، اللي هي مرحلة الفعلية التامة. حل المعضلة بين الحكم الظاهري والواقعي في دي المرحلة لابد بهذا النحو، شبيه الجمع بين الحكم الأولي والثانوي، أو بين الطبعي والفعلي، أو بين الاقتضائي والمطلق أو الفعلي التام والمجرد. إذن الإرادة التشريعية الواقعية لابد من يعني تجميدها بدرجة ما، كي لا تصطك ولا تتنافى مع الإرادة الفعلية التامة التي على طبق الحكم الظاهري. لذلك الحكم الظاهري ليس هباء منثورا بقول مطلق. الحكم الظاهري حتى على مسلك الطريقية، بالتالي التشريع موجود على طبق لو لا، ولو تشريع ولو هو تشريع الطريقية وليس التشريع منظومة أحكام، ولو هو تشريع الطريقية وليس التشريع منظومة أحكام، بس بالتالي هذا التشريع يصطك مع التشريع الواقعي. أي نعم، هذا لب دلوج الثالث، ويعالج كما تبين لنا الزاوية، مو كل الزوايا، الزاوية مهمة، انفرد في علاجها هو كما يقول صاحب المنتقى الصحيح، صلى الله على محمد وعلى آله.